بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول شيخنا في كتابه تزكية النفس، السبب الثالث في تزكية النفس معرفة أثر الذنوب على النفس، فينبغي للعبد في تزكية النفس أن يكون خبيرا بالإيمان وبأسباب زيادته وأسباب نقصه، وله خبرة بالذنوب وأثرها على النفس، فإن الذنوب لها أثر على النفس، فبعض الناس يجهل هذا الأمر، وإذا ما أصيب بذنب لم يعرف أسباب العلاج فيكون كالمريض الذي ليس له خبرة بالطب، إذا أصابه مرض لربما فتك به ومات بسببه. ومثال الخبير بالذنوب وبأسبابها تكفيرها وأسباب محوها كالطبيب إذا أصابه مرض سارع إلى علاجه، ومعلوم أنه لا يكاد يسلم أحد من الذنب، لا عالم ولا عامي، لا رجل ولا امرأة. فالذنوب تعرض على الناس في الليل والنهار، ولا يكاد يسلم منها أحد إلا من عصمه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو السبب الثالث من أسباب تزكية النفس، وهو معرفة أثر الذنوب على النفس. الذنوب تنقص الإيمان وتهلك الإنسان، ومعرفة الذنب ومعرفة خطره على النفس من الأمور المهمة، وهذا الأمر يرجع إلى أصل، وهو أن هذا الدين مدار التشريع فيه على معرفة الخير والعمل به، ومعرفة الشر والحذر منه. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه كما قال، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشر ليحذر جانب مهم من جوانب الفقه، ومن الشرور والآفات العظيمة التي تفتك بالإنسان الذنوب. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان قام في جنده خطيبا قال: ما فعلتم ببني آدم؟ قالوا: أهلكناهم بالذنوب وأهلكون بالاستغفار. فقالوا: أهلكناهم بالذنوب، ذنوب مهلكة للإنسان، وهي سبب لهلاكه في الدنيا والآخرة، لأنها سعادته في الدنيا ورزقه وصحة البدن وصلاح الذرية والبركة في المال وفي العمر، كل هذا يرجع إلى طاعة العبد لله عز وجل. فإذا فرط ابتلي بالمصائب التي تنزل عليه عقوبة من الله، وهذه المصائب قد تكون في البدن، قد تكون في المال، وقد تكون في الذرية، لأن الله عز وجل حكيم، وهو لا يظلم العباد، فلا تنزل عقوبة ومصيبة إلا بذنب. قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وغيره من باب أولى. من كل ما يصيبنا من البلاء والمصائب بسبب الذنوب، فالذنوب مهلكة للإنسان في دنياه، ومهلك له في أخرى، لأنها عرضة تعرضه للعقوبة ولدخول النار. فلا بد أن يكون خبيرا بها، وهذه الخبرة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول معرفة حقيقة الذنب، لأن بعض الناس لا يعرف الذنوب أصلا، ولا يفرق بين الطاعة والمعصية، ولربما ظن أنه مستقيم وهو يقع في الذنوب ولا يدري. وأذكر مرة عندما كنت في مسجد قباء نوجه الحجاج، وجاءني رجل فيه خير واستقامة ويشكو من بعض الأمور التي تصيبه. قلت له ما يصيبنا بسبب ذنوبنا. قال أنا لا أعرف لي ذنب. فنظرت إليه قلت ما تذنب؟ قال أنا لا أذنب، وقبض يده هكذا. قال أنا قوي ما أذنب، والذنوب لا تساوي شيء عندي ولا أنظر إليها. فكان عندنا شاي، أعطيته كأس من الشاي، أخذه بيساره وشرب. نظرت في وجهه وإذا به حليق. قلت أنا الآن أرى أنك خلفت مرتين، شربت بيسارك وأنت حلقت لحيتك، هذا محرم، وهذا الشرب اليسار محرم. قال هذا محرم؟ قلت والله ما أدري. فهذا دليل أن بعض المسلمين فيه خير استقامة ويظن أنه تجنب المعاصي، وهو يقع فيها ولا يدري أنها من المعاصي. كثير من المسلمين الآن إذا قلت اعفي اللحية يظن أن إعفاء اللحية السنة، وأنه إذا حلق لحيته مكروه أو خالف السنة وهو لم يعصي، وحلق اللحية مخالفة محرم، الأكل والشرب اليسار محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجل قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على فعل مستحب على ترك مستحب؟ فالأمر الأول هو معرفة الذنوب من الكبائر والصغائر، وهو أن نعرف الذنوب التي دلت الأدلة على أنها من الذنوب، هذا أمر. الأمر الثاني معرفة أثر الذنب. أكثر الناس لو سألته عن أثر الذنب لا يدرك، إلا أن الذنب ذنب خطيئة، وأنه متى ما استغفر وتاب منه ولو بعد 20-30 سنة ذهب أثره. ولا يدرك كثير من الناس أن الذنب يصيبه الإنسان في الصباح ويعاقب به في المساء، ما يدركون أن من العقوبات على الذنوب الحرمان من بعض أعمال الخير. أكثر الناس لا يظن أن العقوبات تنزل إلا بالمصائب المقدرة، فإذا رأى أنه معافى في بدنه، معافى في ماله، في أهله، يقول الحمد لله نحن في سلام وفي عافية، ولا يدري أن هذا الذنب قد يحول بينه وبين طاعة. كثير منا الآن قد نتأخر أحيانا عن الصلاة، عن صلاة الجماعة لنوم أو لسبب، وقد تتأخر عن بداية الصلاة. من الذي يستشعر الآن منا أن تأخر الإنسان عن الصلاة بسبب ذنب؟ بعضنا يريد أن يقوم الليل وينام ما يستيقظ إلا على أذان الفجر. لما حرم الإنسان قيام الليل؟ هذا بسبب الذنوب. نرى العصيان في نسائنا، كثير من المسلمين يشكو النساء عصيان النساء بسبب ذنوبنا، حقوق الأبناء بسبب ذنوبنا، غلاء الأسعار بسبب ذنوبنا. كل ما يقع فينا من البلاء بسبب الذنوب، ولكن كثير من الناس لا يظن إلا أن الذنب ذنب، ومتى ما تاب منه ولو بعد 20 سنة ليس له أثر. الذنب مثل الأمراض البدنية، إذا لم يعالج بسرعة وفي وقته قد يفتك بالإنسان. السلف كانت نظرتهم للذنوب غير نظرة الناس اليوم. كان أحدهم يقول حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. ويقول رجل عرفت بما ابتلني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، قبل 40 سنة قال لرجل يا مفلس ابتلي بالفقر بعد 40 سنة وعرف أنه بسبب ذلك الذنب. فالذنوب لها أثار خطيرة جدا. نقص الإيمان، لماذا لا نخشع في صلاتنا؟ نشكو من هذا سبب الذنوب. لماذا لا نوفق لكثير من أعمال البر؟ كل مسلم منا الآن يتمنى أن لو عمل وعمل ونجتهد ونحرص، وأحيانا قد لا نوفق بسبب الذنوب. فمتى ما استقام الإنسان على طاعة الله عز وجل وفقه وهداه. ولهذا كلما تجنب الإنسان المعاصي وفق. ومن أعظم أبواب الخير استجابة الدعاء. إجابة الدعاء هذا باب عظيم من أبواب الخير. لما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. الجزاء من جنس العمل، إذا أطاب المكسب ولم يكسب الحرام أصبح مستجاب الدعوة عند الله عز وجل. قد يدعو الله بصلاح الذرية فيصلح ذريته، قد يدعو الله بالاستقامة فيستقيم، يدعو الله بأن يدخله الجنة فيدخله الجنة. باب عظيم من أبواب الخير يحرمه بعض الناس بكسب الحرام. طاعة الأولاد والنساء والأقارب في معصية الله سبب لعصيانهم، لأن من أطاع الله أطاعه الناس فيه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كثير من الناس يشكو الآن: لماذا الأبناء، لماذا الذرية يعني يعقون؟ لأن بعض الناس يتقرب لهم بما يرضيهم ولو أسخط الله، فالنتيجة أن يسخط الله عليهم هؤلاء الذين أرضاهم بسخط الله. هذه أمور يترتب بعضها على بعض. ولهذا لو أن الناس استقاموا على دين الله وأطاعوا الله لاستقامت لهم الأمور، استقامت عبادتهم، استقامت صلاتهم، استقام صومهم، وجدوا لذة العبادة، وجدوا لذة المناجاة والقيام، وفقوا لطاعة الله. سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين، قيل أنه خير التابعين، نقل أنه كان يصلي في هذا المسجد 40 سنة ما رأى ظهر رجل في صف، صلي في الصف الأول ما رأى ظهر رجل في صف. هذا يدرك الإنسان أن فوق قدرة البشر، 40 سنة ما ينام عن صلاة، ما يمرض، ما يتأخر، لكن عصمة وتوفيق. فهؤلاء استقاموا على دين الله عز وجل فوفقهم وسلمهم وعافاهم، وعافاهم من الصوارف وأرشدهم إلى طاعته. فهذه الآثار للذنوب، كثير من الناس لا يدرك آثار الذنوب ويظن أن الذنب ذنب، متى ما تاب منه استغفر لو بعد 40 سنة ذهب أثر الذنب. لا، الذنوب في كل يوم مؤثرة. يذنب الرجل في اليوم فيجد أثر هذا في صلاته، وأثر هذا في عبادته، وأثر هذا في أهله، وأثر هذا في رزقه. فهذه الذنوب لها أثار، يجب على المسلم أن يدرك أنها فتاكة وخطيرة. لا بد من معرفة الذنب ومعرفة أثر الذنب. قل: فينبغي للعبد في تزكية النفس أن يكون خبيرا بالإيمان وبأسباب زيادته وأسباب نقصه، وله خبرة بالذنوب وأثرها على النفس. فإن الذنوب لها أثر على النفس، فبعض الناس يجهل هذا الأمر، وإذا ما أصيب بذنب لم يعرف أسباب العلاج، فيكون كالمريض الذي ليس له خبرة بالطب، إذا أصابه مرض لربما فتك به ومات بسببه. هذا أمر آخر. أيضا معرفة الإيمان وأسباب الزيادة والنقص. الإيمان في القلب وله أثر على الجوارح، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من الذي يدرك أن المعاصي تنقص إيمانه؟ بعض المسلمين أصيب بشبهة، وهي شبهة المرجئة، إذا ما سألته عن الطاعة وعن الإيمان قال الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، ويسمون هذه العبادات الظاهرة يسمونها قشور، قشور الإيمان في القلب. من الذي قال أن الإيمان محصور في القلب؟ الإيمان في القلب والجوارح، إعفاء اللحية من الإيمان، تقصير الثوب من الإيمان، عندما تأكل بيمينك من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، البشاشة والطلاقة والإحسان إلى المسلمين من الإيمان، إعانة المسلم على الخير من الإيمان. ما هي قشور هذه؟ هذه من الإيمان. فيعرف الإنسان الإيمان وأسباب الزيادة وأسباب النقص. كذلك كما ذكرنا في الذنوب، أن يعرف الذنب وأن يعرف أثر الذنب وأن يعرف كيفية العلاج، مثل المرض، فالذي يعرف المرض وإذا أصابه تعالج وعالج نفسه شفاه الله، وإذا أهمل نفسه لربما فتك به المرض. فبعض الناس لا يبالي بالذنوب ولا يقوم على علاجها، فلربما كثرت عليه الذنوب وأهلكته لأنه لا يدرك أثرها. أما إذا أصيب بمرض في بدنه سارع إلى الأطباء، قال أنا مريض كذا، ويسعى لسلامة البدن بالطعام الجيد والأدوية ويعالج نفسه أول بأول، لكن الذنوب لا يهتم بها. الله عز وجل حكيم، لما علم أن هذا الإنسان ضعيف وأنه لا يسلم من الذنب أحد، جعل الله لنا أسبابا لرفع آثار الذنوب. هذه الأسباب كثيرة، منها التوبة وهي أعظم الأسباب، أن يتوب الإنسان ويرجع ويعزم على استقامه ويندب. من أسباب محو الذنوب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال إني، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أولا أرشده إلى ترك المعاصي، اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله وتجنب المعاصي مع فعل الطاعات، هذا الأصل. ضعف العبد، وقع في الذنب، جاء الإسلام بالعلاج، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أخطأت بكلمة قل أستغفر الله أتوب إليه، سبح الله 100، كبر الله 100، صلي ركعتين، اقرأ شيء من القرآن. إذا وقع النظر على محرم بادر بعده بعمل صالح، تصدق، اقرأ القرآن، اذكر الله. قد جاء في الحديث من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه ولو فر من الزحف، والفرار من الزحف كبيرة. وفي الحديث الآخر من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني لاحظوا زبد البحر، لماذا شبهت الذنوب بالزبد؟ لأن زبد البحر إذا تأملته لا ينتهي، يعظم الموج ترى الزبد وفجأة ذهب. ما أن تقول ذهبت الأمواج وإذا بموج شديد يحمل الزبد، فجأة يذهب. هكذا المؤمن، ما بين لحظة وأخرى وإذا به وقد وقع في المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما دام لنا ذنوب الليل والنهار، علق الإنسان يعود نفسه ولسانه ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، في الليل والنهار، في خروجك، في دخولك، في كل مكان. هذه مكفرة للذنوب. لا تبخل على نفسك بالصلاة النافلة تقول أديت الفريضة، ما دام أنت مقصر في الواجبات ولك ذنوب صلي ما استطعت، هذه مكفرة. الصدقة مكفرة للخطيئة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكفر للخطيئة، اجعل من مالك نصيبا للفقراء تتصدق في كل شهر يكفر ما يصيبنا الآن من الخلل في العمل وتقصيرنا في أداء الواجب. فالإنسان هكذا يعالج نفسه، ما دام أن له ذنوب أكثر من الطاعات، أكثر من الصدقة، أكثر من الذكر، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الإحسان إلى المسلمين، لعل هذه أن تكفر تلك. هذا من العقل ومن الحكمة ومن فقه الرجل بنفسه أن يعالج نفسه. داوم على الاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 70 مرة وفي بعض الروايات 100 مرة ويستغفر الله. فالاستغفار طلب المغفرة ومحو الذنب. يقول: ومثال الخبير بالذنوب وبأسباب تكفيرها وأسباب محوها كالطبيب إذا أصابه مرض سارع إلى علاجه، ومعلوم أنه لا يكاد يسلم أحد من الذنب، لا عالم ولا عامي. بعض الناس الآن يظنون العلماء قد عصبوا وأن الذنوب في العوام وفي غير المتعلمين، ما يسلم من الذنب أحد. فعلى الإنسان أن يعالج نفسه، لا يقول إذا كان طالب علم أنا هلكت ما يصدر الذنب، يصدر الذنب ممن هو خير منك، ولكن العبرة بالعلاج. إذا وقع الإنسان يجاهد لنفسه ألا يعصي، لكن إذا ضعف وعصى الله عز وجل يجب عليه أن يعالج هذا الأمر. كذا للرجال والنساء كلهم يذنبون، فالذنوب تعرض للناس في الليل والنهار ولا يكاد يسلم منها أحد إلا من عصمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما فيه أحد يسلم من الذنب، الغفلة وضعف العزيمة وكثرة المخالطة للناس، كثرة الخوض في المجالس ومخالطة النساء والصبيان ومشاركتهم في بعض ما هم فيه، قد يقع الإنسان في الذنب. فلا بد له من معالجة وأن يكثر من الطاعات كما أنه مكثر من السيئات ولو لم يشعر. وإن كان الأصل الإنسان يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويقبل على طاعة الله، ولكن إذا وقع في المخالفة لا بد أن يقوم بالعلاج، كما أن الطبيب يعالج من المرض ويصف الدواء، كذلك يحتاج إنسان أن يعالج نفسه. أحيانا بعض الناس لا يعرف كيفية العلاج، اعرض نفسك على عالم: أنا وقعت في كذا وكذا وكذا، ماذا أفعل؟ يبين لك، لأن بعض الناس قد يعجز عن معرفة العلاج وقد يقع في مخالفة لا يدري كيف يكفر. ودائما تكفير الذنوب تكون من جنسها، إذا اغتبت مسلما ادعو له استسمح منه، إذا أسأت إلى الرجل أحسن إليه، إذا نشرت ضلالة في الناس فكفارتها أن تنشر الخير، وهكذا كل شيء. إن استطعت أن تبذل الخير في مقابل الشر الذي حصل ويكون هذا من جنسه فهذا أنفع ما يكون في محو الذنوب والخطايا. نعم.
أقول مصنف حفظه الله: فائدة في مراتب الناس عند حصول الذنب. في الحقيقة إن الناس يتفاوتون في مواقفهم فيما يعرض لهم من الذنوب والخطايا بحسب علمهم بالشرع والقدر، وهم في ذلك على مراتب. المرتبة الأولى: من إذا عرض له الذنب نسبه إلى ربه واستشعر أنه مجبور على فعله، ومن كان هذا حاله فيه شبه من المشركين الذي أخبر الله عنهم بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا موقف الجبرية ومن تلبس ببدعتهم وضلالتهم، إذا أصاب أحدهم الذنب قال لو شاء الله ما قدره علي. ونسمع هذا من بعض المسلمين اليوم إذا وقع في ذنب قال لو شاء الله ما فعلت، ويحتجون بالقدر على الذنوب. وقيل إن أول من احتج بالقدر على المعصية الشيطان، فقال بعد معصية الله ربي بما أغويتني، فنسب الغواية إلى الله وأضافها إليه، بخلاف آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم استغفر وتاب، ولهذا تاب الله عليه، وهلك إبليس بسبب إصراره على الذنب واحتجاجه بالقدر عليه. فهذا المشهد الأول، وهو استشعار أن العبد مجبور وأن الله هو الذي قدر عليه الذنب. نعم، الله هو المقدر لكل شيء، لكن لا يحتج بالقدر على الذنوب، وإنما يحتج به على المصائب، كما قال العلماء لا يحتج بالقدر على المعائب وإنما يحتج به على المصائب.
نعم، هذه فائدة مهمة في مواقف الناس عندما تقع منهم الذنوب. هذا دليل أن هناك شبه تقع يعني للناس عندما يقع المسلم في الذنب، وتسأل بعض الناس لما عصيت، لما أخطأت، لما وقع منك كذا وكذا، ستجد هذه المراتب. المرتبة الأولى، من إذا عرض له الذنب نسبه إلى ربه واستشعر أنه مجبور على فعله، ومن كان هذا حاله فيه شبه من المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا خبر الله عز وجل عن المشركين، إذا وقعوا الشرك قالوا لو شاء الله ما أشركنا. وهذا يقول بعض الناس، وبالأمس ورد علينا السؤال أن أحدهم يقول إذا عصى يقول الله قدر علي هذا وأنا مكتوب علي هذا، مكتوب علي الذنب. فهذا مسلك الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، يقول فهذا موقف الجبرية ومن تلبس ببدعتهم وضلالتهم، إذا أصاب أحدهم الذنب قال لو شاء الله ما قدره علي. ونسمع هذا من بعض المسلمين عندما يقع في الذنب لو يقول لو شاء الله ما قدر علي هذا الذنب، هذا الذنب مقدر من الله. وهذا الاحتجاج بالقدر على الذنوب هو مسلك الجبرية، وذكر شيخ الإسلام أنه أيضا مسلك المشركين الذين يحتجون بالقدر على الذنوب، وكذلك قيل أنه مسلك الشيطان، فإن أول من احتج بالقدر على الذنوب إبليس، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما قال غويت وعصيت، وإنما نسب الغواية إلى الله بما أغويتني. والنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور بسيد الاستغفار يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك، أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي. ولهذا أول مراتب التوبة الاعتراف بالذنب. لاحظوا في مقابل قول إبليس ربي بما أغويتني، آدم ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا تدرك حكمة الله في توبته على آدم وفي إضلاله لإبليس. إبليس ما اعترف وما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإنما قال ربي بما أغويتني، وآدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا. فمن كان فيه من بني فمن كان محتجا بالقدر على الذنوب من بني آدم فيه شبه بإبليس، ومن استغفر من ذنبه ونسب الذنب إلى نفسه فيه شبه من أبيه آدم والرسل والأنبياء الذين يعترفون بالذنب ويستغفرون منه. نقول فآدم استغفر وتاب، ولهذا تاب الله عليه، وهلك إبليس بسبب إصراره على هذا الذنب واحتجاجه بالقدر. نحن الآن نصوم ونصلي، هل يوجد أحد الآن يقول أنا ما صليت وإنما قدر الله علي الصلاة ولا أريد لها ثوابا؟ كل إنسان يقول أنا صليت وأريد الثواب من الله، وأنا تصدقت وأريد الثواب من الله. كيف تنسب الطاعات لك وتريد الثواب عليها، وإذا عصيت الله تقول لا، ما لست أنا الذي عصيت، الله هو الذي قدر عليه، الذي قدر عليك الذنب هو الذي قدر عليك الصلاة. فهذا من الظلم، وهذا من التناقض. إذا أطاع الله قال أنا أطعت وأنا صليت وأنا صمت وأريد الثواب، وإذا عصى الله قال ربي قدر علي، الله قدر الصلاة وقدر المعصية. فالله خالق لفعلك من الطاعات والمعاصي، ولكن الفعل فعلك أنت الذي تمدح بالصلاة وتذم بالمعصية، والله عز وجل أعطاك القدرة وأعطاك الإرادة. ما في إنسان الآن يجد أنه يدفع دفعا على المعصية، وإنما يمشي بقدميه وينظر ببصره ويفعل بجوارحه وهو مختار. أما إذا سلبه الله العقل رفع عنه التكليف. إنسان بعقله إرادته يمشي، بل يبذل الجهد إلى أن تحصل المعصية باختياره فعل، بل أنه لو أطاع الله يسر له الخير، ولكنه لما عصى الله قد يمكنه الله من المعصية. ولهذا بعض الصالحين قد يريد المعصية فيعصمه الله منها ولو أرادها. فهذا الأمر خطير، وهو أن يحتج بالقدر على المعاصي واستشعار أنه مجبور على ذلك. ولهذا العلماء يقولون لا يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. المعايب الذنوب، إذا أصاب الإنسان ذنب يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نحن المذنبون، نحن المقصرون، والله عز وجل حكيم عليم. فلا تنسب المعصية إلى الله عز وجل، بل إبراهيم الخليل حتى المصائب التي تصيبه ما نسب إلى الله، قال وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال يمرضني، والذي يطعمني ويسقي، أضاف الإطعام والإسقاء إلى الله، وما قال ويمرضني ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. فالله عز وجل يضاف إليه الخير، وأما ما يصيب الناس من المصائب فهو بسبب ذنوبهم، ولهذا تضاف إليهم. فهذا مسلك خطير، يجب على المسلم إذا ما وقع في ذنب ومعصية أن يعترف بذنب، يقول أنا المذنب، أنا المقصر، هذا ذنبي وربي حكيم عليم، وما قدر علي هذا الذنب إلا بسبب تقصيري وأنا الذي فعلت. كما تقول يا ربي أسألك أن تثيبني على صلاتي وعلى عبادتي، قل يا ربي أسألك أن تغفر لي ذنبي. فكما أن الصلاة تنسبها لنفسك وتطلب الثواب عليها، انسب المعصية لنفسك واسأل الله عز وجل أن يغفرها وأن يغفر لك الخطيئة والذنب. نعم.
يقول مصنف حفظه الله المرتبة الثانية، من يستشعر أن الذنب قد وقع منه وأن الله حكيم فيما قدر عليه، لكنه لا يتوب ولا يحدث نفسه بالتوبة، ثم للقنوط من رحمة الله ويقول أصابني الذنب وإني معاقب عليه، فلا تنفع توبة منه ولا استغفار. وأما للرجاء الكاذب يقول إن الله غفور رحيم مع الإصرار على الذنب. وهذا أيضا تكتنفه شبهتان، شبهة اليأس والقنوط، وهي شبهة الوعيدية وموافقهم، وشبهة الرجاء الكاذب وهي شبهة المرجئة الذين يعطون الناس الرجاء مع المداومة على المعاصي ويقولون إن الله غفور رحيم. وقد يظن بعض هؤلاء أن الذنب لا يضر الإيمان كما تقول غلاة المرجئة، إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا خطأ، فإن الذنوب مهلكة للعبد، فيجب على العبد أن يستغفر وأن يتوب إلى الله من الذنوب.
المرتبة الثانية من يستشعر المرتبة الثانية من يستشعر أن الذنب قد وقع منه وأن الله حكيم فيما قدر عليه، لكن لا يتوب ولا يحدث نفسه بالتوبة. يعني لاحظوا، الأول لا يعترف بالذنب ويقول الله قدر علي، هذا يعترف، قل الذنب ذنبي، ويعلم أن الله حكيم عليم، ولكن له شبهة أخرى، وهذه الشبهة إنما يغرسها الشيطان ليحول بين الناس وبين التوبة. فالأول أغراه بالفتنة الأولى وقال الله قدر عليك الذنب، أنت ما أذنبت، الله قدر عليك، سلم من هذه الشبهة عند علم أن الذنوب منه وأن الله عز وجل حكيم عليم، يأتيها الشيطان من طريق آخر، وذلك بأن لا يتوب. لماذا لا يتوب؟ إذا سألت كثير من المسلمين الذين لديهم ذنوب ولا يتوبون منها ستجد إجابتين. الإجابة الأولى مرجعها إلى القنوط، والإجابة الثانية مرجعها إلى الرجاء الكاذب. نقول ولا يحدث نفسه بالتوبة، إما للقنوط من رحمة الله، يقول أصابني الذنب وإني معاقب عليه فلا تنفع توبة منه ولا استغفار، هذا موطن العجز والضعف، قل خلاص وقعت الذنوب. وربما كان يعني رجل كبير يقول أنا 60 سنة وأنا أعصي الله، كيف توب؟ هلكت. وبعض الناس لما طلب منها التوبة قال أنا أعلم أني سأدخل النار، سأدخل النار. يا مسكين، ما طاقة لك على النار، قل نحن سندخل النار ونخرج منها لأننا مسلمون. من الذي يضمن أنه يموت على التوحيد؟ ومن الذي يطيق الآن أن يبقى في فرن من أفران الدنيا 5 دقائق؟ فكيف بنار جهنم؟ فهذا قنوط يأس. ولهذا جاء العلاج في كتاب الله، يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو رجل عاش على الشرك، ما هو الذنوب والمعاصي، على الشرك الأكبر 100 سنة ثم قال اللهم اغفر لي وتاب من الشرك ونطق بالتوحيد ثم مات من سعته لدخل الجنة. وهذا ما أقول باجتهاد مني، هذا أبو طالب الذي عاش على دين قومه على الشرك، في مرض موته النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن الله عز وجل حكيم ولم يشأ هدايته فمات على ملة عبد المطلب استقاء السوء، بقوا عند راسه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان العرب يرون من النقص الرجل أن يترك دين أبيه، فاستغلوا هذه الشبهة وقووها في نفسه إلى أن مات والعياذ بالله على ملة عبد المطلب. هذا مشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. بعض الناس يقول هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفعه. عندنا مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا على دين اليهود في مرض موته، فقال له قل لا إله إلا الله، عنده والده، اليهود أهل علم، وهذا غير موقف أصدقاء أبي طالب. فنظر إلى أبيه قال له أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ومات عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. إذا كان رب العالمين تاب على هذا اليهودي في مرض موته بلا إله إلا الله، ألا يتوب عليك أنت المسلم الذي تدين الله بهذا الدين من هذه الذنوب والخطايا؟ لماذا يقنط الإنسان؟ مغفرة الله للذنوب أوسع من ذنوبنا. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. من علم مغفرة الله وسعة مغفرة الله ما قنط من رحمة الله أحد. يقول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلماء أن الله عز وجل يوم القيامة إذا بسط رحمته ومغفرته أخرج أقواما من النار من أهل الذنوب والخطايا، حتى إن الكفار يتمنون أن يكونوا مسلمين حتى يخرجوا. قيل إنه إذا رأوا مغفرة الله طمع الكفار أن يخرجوا من النار لما يرون من مغفرة الله. الله عز وجل غني عن عبادتنا، معاصينا الدهر لا تضره، فإذا أنبت وتبت إلى الله عز وجل غفر لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. رجل فقد راحلته ويأس منها وكان في سفر فاستظل في ظل شجرة ينتظر الموت، ذهب طعامه وشرابه، ثم لما استيقظ وجدها عند رأسه يبحث عنها حتى أعيا ما وجدها، فوجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحته. الذي يفرح بتوبته هل تظن إذا تبت لا يتوب عليك؟ إذن لماذا القنوط من رحمة الله؟ يغري الشيطان بالذنوب ثم بعد ذلك ييأس من رحمة الله. إذا اصطادك الإنسان في الشبهة الأولى احذر أن يصطادك في الشبهة الثانية. في الأول يغريك بالمعاصي يقول لك الله غفور رحيم، وإذا أسرفت قال لك لا، لأنك يعلم لو قال لك الله غفور رحيم تبت. قال لا، ذاك لو كانت الذنوب قليلة، أنت الآن هالك، لا ينفعك توبة ولا استغفار وأنت ستدخل النار، ولكن ما دمت وقعت في الذنوب ازدد منها في هذه الحياة تلبيس. الله عز وجل يدعون للتوبة والشيطان يدعو إلى النار بهذه الذنوب. هذا موقف. الموقف الآخر لبعض العصاة، إذا قلت له: يا عبد الله يا فلان لما تعصي الله؟ قال: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ونحن موحدون وعلى التوحيد، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والحمد لله الصلوات مكفرات لما بينها، ونتصدق الحمد لله، لا تشدد على عباد الله. هكذا يقول بعض هؤلاء. الله عز وجل كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب. فإذا كان الله عز وجل غفور رحيم هذا يورث الاستغفار والتوبة والرجوع، ولا يعني الإصرار على الذنب، لأن الله يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب، وأما من بارز الله بالمعاصي فقد يهلك بسبب الذنوب. نقول: وهذا أيضا يعني عدم التوبة تكتنفه شبهتان: شبهة اليأس والقنوط، وهي شبهة الوعيدية. الوعيدية الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وشبهة الرجاء الكاذب وهي شبهة المرجئة الذين يعطون الناس الرجاء مع المداومة على المعاصي، ويقولون إن الله غفور رحيم. وقد يظن بعض هؤلاء أن الذنب لا يضر الإيمان، كما يقول غلاة المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا كنت مؤمن لا تضرك الذنوب. ولهذا بعض الناس وبعض المسلمين يقول هذا، قل أنا مؤمن هذه الذنوب لا تضرني، والإيمان في القلب، وأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تحب الله وتحب رسول الله وتعصي الله ورسوله؟ هذه دعوة كاذبة. من علم أن الله غفور رحيم استغفر، من علم أن الله شديد العقاب خاف من الذنوب والخطايا، وهذا خطأ، فإن الذنوب مهلكة، والذنوب لن تقف عند حد. ينبغي لمن ظن أن الذنوب لا تضره وأنه مسلم فليعلم أن المعصية كما قال العلماء بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. لو تتبعت حال من ارتد عن دينه من المسلمين، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، هل تظن مسلم يصلي في المسجد في اليوم الثاني يرتد؟ لا، يأتيه الشيطان ويدعوه إلى الصغائر ثم إلى الكبائر ثم إلى البدع، ثم يزيده في هذا إلى أن يقسي قلبه. فإذا قسى قلبه وأصبح بعيدا عن ذكر الله وعن طاعة الله، أغراه بالكفر وأغراه بدين آخر، قال ما هذا الإسلام، ولربما قال كلمة كفر بها وخرج من الدين. ولذا نهانا الله عز وجل قال فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يدعو إلى الكفر جملة واحدة، وإنما يتدرج بالإنسان، فعلى اللسان أن يكون على حذر، إذا وقع في ذنب عليه أن يتوب إلى الله، ولا يعتمد على الرجاء الكاذب، ولا يقنط من رحمة الله. ولهذا لا يوجد عاقل ولا يوجد عالم يقنط الناس من رحمة الله. إذا جاءك من يقول لا تنفع التوبة، ما تنفعك التوبة، فهذا كاذب. توب إلى الله وأقبل على الله وأبشر بخير، لكن لا تعتمد على الرجاء الكاذب وتقول أنا فعلت وفعلت. مهما فعل الإنسان قد يختم له بسوء والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأنبياء يسألون الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي سجوده يسأل الله الثبات. فالإنسان لا يأمن على نفسه، التوحيد ليس في مأمن من الشرك. قد يقع للمسلم الموحد أن يقع في الشرك، ولهذا هذه المعاصي شأنها خطير. فهذه شبهة من شبه إبليس لبس بها على عدم التائبين، إما بشبهة القنوط واليأس من رحمة الله، أو بشبهة الرجاء. ولهذا قال العلماء أنه لا يستقيم حال المسلم في عبادته إلا بجناحين، جناح الخوف والرجاء. يقول ابن القيم ثلاث أمور تستقيم بها العبادة: الحب والخوف والرجاء. يقول فالمحبة مثل رأس الطائر، والخوف والرجاء مثل الجناحين، فالرأس قائد لأن المحبة هي التي تحمل الإنسان على العمل، والخوف والرجاء يعالج بهما الإنسان نفسه. إذا عرض لك الشيطان وقال أنت أنت وأنت أنت وأنت، تذكر الذنوب وتخشى على نفسك فتدفع الشبهة. إذا جاء الشيطان وقال أقدم على المعصية إن الله غفور رحيم، قل له لا، إن الله شديد العقاب. فدائما الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، ينظر إلى رحمة الله ولا ييأس، وينظر إلى ذنوبه ويخشى الهلاك لولا أن الله عز وجل وعد بالمغفرة والصفح والعفو لمن تاب. نعم.
أقول المصنف حفظه الله: المرتبة الثالثة مرتبة من أذنب ووقع في الذنب عرف أن ذنبه ثم تاب واستغفر منها، وهذه المرتبة مرتبة واجبة، ومن حققها حقق ما أوجب الله عليه من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله.
هذه المرتبة الثالثة، وهي مرتبة من إذا وقع في الذنب عرف أنه مذنب واعترف بذنبه وتاب واستغفر، فهذا سلم من الشبهة الأولى وسلم من الفتنة الثانية وهي شبهة القنوط واليأس. إذا أذنب استغفر وتاب ورجع إلى الله وقال ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، يتوجه إلى الله عند كل ذنب يتوب ويستغفر، فهذه المرتبة واجبة، وهذا على سبيل نجاة، وهو من إذا أذنب استغفر. ولهذا جاء في الحديث من السعادة، من سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه دليل السعادة، إذا أعطي شكر ما ينسب النعمة لنفسه، يقول أنا وأنا، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، لا يزال الإنسان على خير. قد جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يزال الإنسان بخير ما عود لسانه استغفر الله، لا يزال المسلم على خير، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اجعل هذه الكلمة على لسانك، لأن ذنوبنا كثيرة. بعض الصالحين تعود الاستغفار حتى إنه لربما دخل دورات المياه وهو يقول استغفر الله، ما يشعر، لأن لسان التعود. شأن هؤلاء عجيب، بعضهم إذا دخل الخلاء يضع في فيه شيء حتى لا يذكر الله، لأن لسان التعود الذكر. وينقل هذا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا دخل دورات المياه وضع شماغه في فيه، يقولون لأنه تعود الاستغفار فيخشى أن يذكر الله في حال الخلاء. هؤلاء تعودوا ذكر الله ولانت قلوبهم وجوارحهم إلى طاعة الله. فالإنسان دائما يتعود استغفر الله استغفر ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، يكثر من الاستغفار لأن الذنوب متكررة، فكذلك الاستغفار ينبغي أن يكون متكررا. نعم.
أقول المصنف حفظه الله: المرتبة الرابعة أن بعض الناس إذا أصابه ذنب عرف أنه ذنبه وتاب واستغفر، ثم تلمس حكمة الله في تقدير هذا الذنب عليه، لما قدر الله علي الذنب، فأتأمل حاله فيجد أن الله قدر عليه الذنب بسبب ذنب آخر، كما كان بعض السلف يصرح عندما يقع في ذنب ويقدره الله عليه أن هذا بسبب ذنوبه. قال ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل علي به الدين، ما هو؟ قلت لرجل من 40 سنة: يا مفلس. وقال سفيان الثوري: علمت قيام الليل بذنب أحدثته 5 أشهر. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. فهذه منزلة الفقهاء العاملين، يعلم أن الله الحكيم وأنه ما قدر عليه الذنب إلا بسبب ذنب آخر، فأجتهد في تلافي الأسباب التي قدر الله عليه بسببها الذنب الآخر، وأستغفر من الذنب الذي وقع منه. وهذا مما يرجى لأهله أن يوفقوا لخير كثير، ويجتنبوا الكثير من الذنوب إذا ما كانوا على هذه الدرجة من المراقبة لله عز وجل، ومعرفة الذنوب ومعرفة أسباب تقديرها وتلافي الأسباب التي من أجلها قدر الله عليهم هذه الذنوب. وبهذا يتبين تفاوت الناس تفاوتا عظيما في هذه المراتب، فأين منزلة من يقول إن الله قدر علي الذنب وأنا مجبور عليه، من منزلة من يعرف أن الذنب ذنبه وأن الله حكيم في تقديره، وأن الله ما قدر عليه الذنب إلا بسبب تقصيره، ثم يثني على ربه ويمقت نفسه ويستغفر ربه ويدعو الله، فأين هذه المنزلة من تلك؟
المرتبة الرابعة مرتبة من إذا وقع في الذنب عرف أنه ذنب واستغفر وتاب، ثم بحث عن أسباب تقدير الله عليه لهذا الذنب، لما قدر الله علي الذنب. الله غفور رحيم، الله الشكور، لا يخذل عبده لماذا قدر الذنب، ستجد أنه بسبب ذنب آخر. وهذه منزلة عالية يغفل عنها كثير من الناس، ولولا أن حدثنا بها ما خطرت في قلوبنا. كان السلف إذا وقع أحدهم في ذنب عرف سبب تقدير الله عز وجل عليه. هذه بعض الآثار عن السلف. يقول ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل علي به الدين، يعني أني أصبحت مدينا وتحملت الديون. ما هو؟ قلت لرجل من 40 سنة: يا مفلس. قبل 40 سنة علق ابن رجب على هذه الآثار، قال: رحم الله هؤلاء، قلت ذنوبهم فعدوها فعرفوا متى أصيبوا. يعني هذا الذي يقول قبل 40 سنة، هذا دليل على أنه يعلم أنه خلال هذه المدة ما عصى الله إلا بهذه الكلمة. لكن الواحد منا الآن لو قلت له ذنوبك في اليوم ما عرف ما الذي اقترف في يوم واحد، ما يستطيع إنسان يعد ذنوبه. فهؤلاء قلت ذنوبهم فعرفوا كيف ابتلوا. أما نحن الآن كل ما يصيبنا نعرف أنه بسبب هذه الذنوب. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل بذنب أحدثته 5 أشهر. هذا قيام الليل الذي يشكو كثير منا الآن، لماذا ما أستطيع أن أقوم الليل، ويسألون أهل العلم والمشايخ: أنا أريد أن أقوم الليل، كيف أقوم الليل؟ ترك الذنوب، أقبل على الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. أوتيت فهم القرآن، العلم، الفقه، فلما أخذت السرة يعني المال، وهذا ما هو أخذ حرام، لكن كان بعضهم يأخذ العطايا من الأمراء ومن الخلفاء، كان بعضهم يرى أن هذا من تقصيره. هذا أيضا مثال شاهد طلاب العلم، أن الإنسان قد يحصل العلم والفقه ثم يزيغ، يترك الحق، ينصر الباطل ويوالي على الباطل فيحرم العلم. هذه كثير من الناس الآن لا يستشعر هذا الأمر، يظن أن العالم عالم إلى أن يموت، وأن كل من شابت لحيته ورأسه عالم إلى أن يموت. الله عز وجل قد يسلب الفقه، قد يسلب الفهم، قد يسلب العقل، قد يسلب الدين. هذه نعم إذا لم يشكرها الإنسان ويسخرها في طاعة الله قد يسلب. هذا سفيان بن عيينة الإمام الجليل، وهو على ما هو فيه من الخير، ولكنه يشكو لعله من فهم أو من ضعف عن فهم كان قد حصله. قل: عرفت هذا بسبب السرة. كيف لو رأى هؤلاء حالنا اليوم؟ يسكت طلاب العلم عن الباطل الذي يرونه ويعلمون أنه باطل من أجل أن لا يذم، ويوالي ويعادي على الرجال، ويعادي طلاب العلم، ويتكلم في أهل العلم، ويقع في أعراض العلماء والمشايخ والأئمة والحكام، ويطلق لسانه ويقول بعد ذلك: لماذا لا نفهم، لماذا لم نحصل العلم. تريد أن تكون بمنزلة أولئك ولم تعمل بأعمالهم؟ انظر إلى سير هؤلاء العلماء، كيف حصلوا العلم؟ استقامة على طاعة الله. كيف يجعل الله الحكيم العليم الفقه في قلب فاجر، في رجل يكذب، في رجل يترك الصلوات ويداوم على تركها؟ كيف يحصل العلم والفقه؟ العلم والفقه منزلة عالية لا ينالها كل شخص، ومن حكمة الله أنه يضع الأشياء في مواضعها. ولهذا لما جاء الشافعي، هذا الآن الإمام الشافعي الذي الآن تسمعون اسمه في مجالس العلم، والإمام مالك، الشافعي تتلمذ على مالك. كان الإمام مالك لا يحدث إلا من رأى عليه الاستقامة، فجيء له بالشافعي فلم يقبل أن يعلم، ثم توسط له أناس وذكروا له الخير الذي عند الشافعي، فلما نظر في حاله رأى أنه صاحب استقامة، ثم قال له: إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. انظروا إلى فراسة العلماء. أصبح الآن الشافعي يذكر مع مالك، يقال قال مالك وقال الشافعي، تلميذ يأتي يتودد إلى العالم من أجل أن يعلمه، فصدقت فيه فراسته. يقول إني أرى أن الله ألقى عليك نورا وهو العلم والفقه، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الشافعي شكوت إلى وكيع، الإمام الشافعي ممن تتلمذ عليه الإمام وكيع، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من الذي يستشعر منا اليوم؟ نظن أن العلم بقراءة الكتب والحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنة. كم من حفظ القرآن ولم ينتفع به؟ الخوارج حفظوا القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يحسبونه له وهو عليهم. كم الآن ممن يحفظ السنة ويحفظ الكتب ما انتفع بعلمه؟ إذا كان هذا العلم لا يحمل على الطاعة، لا يحمل على الاستقامة، ما فائدة العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا كان العلم لا يغرس في نفس صاحبه تقوى الله، خوف الله، وإمساك اللسان عن المعاصي، والإقبال على طاعته، ما ثمرة العلم؟ فهذا الأمر عظيم، وهو من أهم مبادئ طلاب العلم. قبل أن تأتي للحلقة تب إلى الله من المعاصي وأخلص النية في الطلب وأبشر بخير. نقول فهذه هي منزلة العلماء العاملين، يعلم أن الله حكيم وأن ما قدر عليه الذنب إلا بسبب ذنب آخر، فيجتهد في تلافي الأسباب التي قدرها عليه بسبب الذنب الآخر ويستغفر ويتوب. يعني يعلم أن الله قدر عليه هذا الأمر بسبب ذنب، فيستغفر من الذنب الأول الذي قدر الله عز وجل به هذا. وهذا مما يرجى لأهله الخير والتوفيق، لأن هذه درجة عالية ومرتبة عالية من المراقبة لا تحصل إلا لمن وفقه الله. وبهذا يتبين التفاوت بين المراتب الأربعة. لكن لو رجعنا إلى رصد هذه الشبه، المرتبة الأولى الذي يقول إن الله قدر علي الذنب، هذه الشبه ترجع إلى بدعة، فهذا مبتدع يحتج بالقدر على المعاصي. والثاني الذي لا يتوب يعتمد على رجاء الله أو يحمله على ذلك القنوط، هذا مسر وهذا عاصي. فالأول مبتدع وهذا الثاني عاصي، والثالث قد أدى ما أوجب الله عليه، أذنب فتاب، فهذا صاحب عدل لا له ولا عليه، أذنب فتاب. والمرتبة الرابعة هي مرتبة ذوي الفضل والعلم والفقه، علم أن الذنب ذنبه، وعلم أن الله هو المقدر للذنب، ولكنه لحكمة بسبب ذنب آخر من العبد، فرجع إلى ذنبه الأول واستغفر منه، ثم عاد إلى الثاني واستغفر منه، وأثنى على الله وقال أنت حكيم عليم، ما قدرت علي هذا الذنب إلا بسبب ذنب الأول، فأستغفر لك من الأول والثاني، وأشهد لك بالحكمة والعلم، وأشهد على نفسي بالضعف والهلاك. وهكذا يناجي الله عز وجل إلى أن يتوب الله عليه، فيعلم الله عز وجل منه الاعتراف وعدم المكابرة وأنه مذنب، ثم ينيب ويرجع إلى الله عز وجل. فهذه المراتب ينبغي لطالب العلم ولعموم المسلمين أن يستشعروها، وأن يكونوا على حذر من مصائد الشيطان، وأن المسلم إذا وقع في الذنب عليه أن ينيب وأن يتوب إلى الله. وإذا بلغ المرتبة الرابعة وهو أن يعلم أن ما قدر عليه بسبب ذنوبه فإن هذا خير وفضل. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل بعض الناس يخرج الزكاة في شكل مكافأة للعمال من حوافز وهدايا وغيرها، ويقول أفضل هذا لأنه يزيد محبة العامل لي ويزيد إخلاصه لي، فما حكم بارك الله فيكم؟
هذا لا يجوز أن تستغل الزكاة لمكافأة العمال من أجل أن يجلب لنفسه نفعا، فالعامل يزيد في عمله من أجل ما أعطي من الزكاة، فجعل هذه الزكاة مكافأة، بدل أن يعطي العمال من ماله ويكافئهم ويتقنوا يستغل الزكاة ويعطي العمال، هذا لا يجوز. وإنما الزكاة تعطى للفقراء والمحتاجين. وإذا كان هذا العامل أعطيته لله، كان فقير وقلت هذه ليست مكافأة وإنما هو حقك الذي أوجبه الله لك وليس لها علاقة بالعمل، أتقنت أو لم تتقن هذا حق أوجبه الله علي أعطيه لك لا بأس. وبالأمس يعني ورد سؤال يعني عن دفع الصدقة والزكاة للعمال، فظننت أنه يقصد بهذا عمال النظافة الذين يقومون بتنظيف المسجد وفي الساحات، قلت لا بأس. فنبهني أحد الإخوة أن بعضهم يقصد بذلك العمال الذين يعملون لدى هؤلاء وأنهم يعطونهم الزكاة كما ورد في السؤال، فهذا الأمر ينبغي أن ينبه له. إذا كانت هذه الزكاة تعطى على سبيل مكافأة العاملين لدينا من السائقين والخدم والموظفين من أجل أن يتقنوا العمل ويزيد عملهم، هذا تعطيل للزكاة واستغل الزكاة لمصالح خاصة، وإنما يعطي الزكاة للفقراء. وهؤلاء إذا كانوا من الفقراء وأعطاهم بنية صادقة يعلم الله منه أنه ما أعطاهم من أجل تشجيعهم على العمل وإنما من أجل حاجتهم وبين لهم أن هذه زكاة، فهذا لا بأس.
قول السائل: أنا مصري، هل لي خروج الزكاة هنا أم بمصر؟ وإذا كانت هنا ما مقدارها؟
زكاة الفطر يجوز أن يخرجها هنا أو في بلده، ولو أخرجها في بلده كان هذا أفضل إذا وجد من يوكل من أهله ويخرجون الزكاة، لأن زكاة الفطر هي حق للفقراء في البلد الذي يعيش الناس فيه، فإذا لم يتمكن وأخرجها هنا لا بأس.
قول السائل: متى يخرج المعتكف من معتكفه؟
المعتكف يخرج بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا نقص الشهر وأعلن دخول شهر شوال خرج المعتكف، وإذا تم الشهر 30 يوما فخروج المعتكف يكون بغروب شمس يوم 30، ولا يخرج قبل ذلك، ولا يعتمد على كلام بعض الناس قل الشهر ناقص، مثل ما نرى في الأشهر الماضية إذا جاء غربت شمس يوم 29 خرج بعض الناس يسأل يقول والله أعلنوا في مكان كذا وكذا. أنا أنصح أن دخول الشهر وخروجه لا ينبغي أن يعتمد فيه إلا على الإعلان الرسمي من ولاة الأمر، ولا نعتمد على القنوات الفضائية وعلى الرسائل الجوال، هذا الذي نعتمده. فإذا أعلن في الجهات الرسمية من قبل ولي الأمر نحن نعتمد هذا، فجاز بعد ذلك المعتكف أن يخرج بعد الإعلان الرسمي عند دخول الشهر. نعم.
إذا كان خرج قبل هذا الوقت وكان له يعني سبب سبحان الله، هل يكون اعتكافه ناقص؟
إذا خرج ويكون قطع اعتكافه، فإذا كان عن جهل عليه أن يرجع، وإذا كان لسبب يرى أنه ملح فليس عليه إثم، لكن هذه الفضيلة لم تحصل له لخروجه قبل وقت الخروج.
قول السائل: هل يجوز للمعتكف شراء شيء من ساحات الحرم ومواقف السيارات؟
لا يشتري شيئا إلا ما يحتاج إليه في اعتكافه مثل طعام أو شيء يحتاج إليه، أما شراء هدايا وأمور لا يجوز له أن يشتري، لأن المعتكف لا يبيع ولا يشتري ولا ينشغل بشيء من الدنيا إلا ما كان يحتاج إليه مثل شراء طعام شراء لباس ملح يحتاج إليه لا بأس، أما يشتري هدايا وغيره وهو معتكف ما ينبغي له هذا. نعم.
السائل: من جمع في ليلة من ليالي القدر بين حسنات ومعاصي هل ينال أجر ليلة القدر؟
الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة من خير، وكذلك الذنوب فالله يحصيها، فهذا أساء وأحسن، فمن عصى الله عز وجل معصيته مكتوبة عليه وحسنته مكتوبة. نعم.
قول السائل: أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة هل العبد مخير أم مسير، وهل القائل بالتسيير يدخل في قول الجبرية؟
أنا أرى أن هذه الجملة لا يصح إطلاقها لا بالنفي ولا الإثبات، لا نقول أنه مخير ولا نقول أنه مسير، وإنما نقول للعبد مشيئة وللرب مشيئة، فلا تكون مشيئة العبد نافذة إلا بمشيئة الله. نترك هذه الألفاظ المجملة، نقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قول السائل: شيخنا أحبكم في الله جزاكم الله خيرا، ماذا يقال لمن يعتقد أنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عبد الله وكذلك عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ينصح مثل هذا؟
أحبك الذي أحببتني فيه. هذا الكلام ومن يقول أنه عبد لله وعبد لرسول الله هذا مشرك شرك أكبر، خرج من الدين ودخل في جملة المشركين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في كشف الشبهات أن المشركين الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الكواكب وعبدوا الأنبياء وعبدوا الملائكة كلهم مشركون، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا التوحيد، وجاء في الحديث يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله، ومن عبده دون الله فهو مشرك شرك أكبر. لا يلبس عليك الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق، قال العلماء: رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. العبادة حق الله، وأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف له حقه وقدره، تعرف منزلته وتصلي وتسلم عليه وتكثر من الصلاة والسلام عليه وتطيعه فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، وأما الغلو فيه فهذا مضاد لدينه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا. هذا الذي يقول أنه عبد لرسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهو أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلبس عليك الشيطان يقول يشفع فيك رسول الله، الشفاعة حق لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يشفع لا هذا النبي ولا غيره عند الله إلا بإذنه، والله لا يرضى عن مشرك ولا يأذن لنبي ولا لصالح بالشفاعة في المشركين. يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا أبو طالب أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه في مقام أبيه وقام بتربيته. سئل: هل نفعت أبا طالب أو هل نفعه نصره لك؟ قال: إني أجده في دركات النار إنه مشرك، وإني أخرجه منها إلى ضحضاح منها ينتعل بجمرتين تغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا. لست أقرب من أبي طالب في النسب، ومع هذا ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك. لبس الشيطان على هذا ويقول أنا أعبد الله وتعبد رسوله، أنت لست بعبد لله، لأن الله لا يقبل هذه العبادة حتى تخلص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يلبس عليك الشيطان أنا عبد الله وعبد رسوله، أنت عبد للمخلوق، وهذا النبي بريء منك، فعليه أن يدرك نفسه قبل أن يأتي الأجل. والله قد يكون الإنسان ما بينه وبين الموت إلا دقائق، فعليه إن كان يسمع هذا الكلام ومن يعرفه يبلغه عليه أن يدرك نفسه قبل أن يموت على الشرك. هذه كلمة شرك موجبة للخروج من الدين، فعليه أن يعبد الله. أنت أمرت أن تعبد الله وأن تطيع رسول الله في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم حقه الطاعة لأنه رسول مرسل من الله، والعبادة حق لله. نعم.
يقول السائل: صمت في ماليزيا يوم السبت وكان رمضان يوم الجمعة في السعودية، والآن أنا في السعودية، هل يجب علي صيام يوم؟
نعم، إذا كان هذا الصيام إذا أفطرت هنا فأنت تقضي يوم، تفطر مع الناس وتقضي اليوم الذي أفطرته، لأن صمنا يوم الجمعة وصيامكم يوم السبت، فأنت أفطرت في بلد لم تصم صيامه فيجب عليه القضاء، يفطر مع الناس يوم العيد ولكن يقضي ذلك اليوم. نعم.
قول السائل: أتيت يوم 20 من رمضان ثم اعتكفت، ونويت أني إذا صليت الجمعة خرجت من اعتكافي، هل اعتكافي كاملا أم لا؟
أنت قيدت اعتكافك بيوم الجمعة، فإذا خرجت يوم الجمعة ليس عليك شيء. وأما إذا أردت العشر، اعتكاف العشر، فقد لا يكون، قد لا تستوفي العشر بيوم الجمعة، فهذا بحسب النية. إذا أردت العشر الأواخر من رمضان فأتمم، لو كمل الشهر تكمل اعتكافك. وأما إذا علقته بالجمعة وستسافر وأنت مشغول فأنت على نيتك ولك أجر الاعتكاف، لكن إذا أردت الكمال وأردت هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتم الاعتكاف إلى أن ينتهي رمضان. نعم.
قول السائل: جزاكم الله خيرا، الآية تقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، يقول: ما هي أوصاف الركون ومن هم الظالمون في هذه الآية؟
الركون هو الموافقة لهم والميل لهم وإعانتهم والسكوت عنهم، كل هذا من الركون، وإن كان يتفاوت، الذي يعينهم ليس كالذي يسكت عنهم، والمقصود هو الإنكار عليهم. والذين ظلموا، الظلم أنواع، ظلم يرجع إلى الشرك وهو أعظم أنواع الظلم، وظلم للعبد فيما بينه وبين ربه بالذنوب، وظلم للعباد، فهذا كله يدخل في أنواع الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم سئل: كيف أنصره إن كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم، هذه النصرة الحقيقية. نعم.
قول السائل: سؤال عبر الشبكة، البعض يقول عن الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تزرني أنه من المتشابهات ويجب تركها وعدم الخوض في مثل هذه الأحاديث، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
كيف تركها؟ كيف يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث قدسي، هذا حديث صحيح ومعناه بين واضح، ولكن من خفي عليه شيء فليسند العلم إلى علم، يقول: أنا لا أعلم، لكن لا يقول ينبغي ترك الخوض، الخوض لا يجوز، لكن من خفي عليه شيء من العلم فلا ينفي العلم عن غيره، يقول: هذا من المتشابه. ليس هذا الحديث من المتشابه، وإنما كما قال شيخ الإسلام بعبارة مختصرة، يقول: وليس في الحديث أن الله مرض وجاع، وإنما مرض عبده فجعل مرضه مرضا، وجاع عبده فجعل جوعه جوعا، انتهى الأمر. لأنه في آخر الحديث يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلان مرض ولو عدته لو وجدتني عنده؟ حديث مفسر، وهذا نستخدمه الآن في كلامنا، يقال: مرضت الأم لمرض ابنها، هل تفهم أن الأم مرضت؟ ما مرضت، لكن الرحمة التي جعلها الله في قلب الأم أضيف المرض إليها لرحمتها بابنها، والله عز وجل رحيم بعباده، فجعل مرضه مرضا وجوعه جوعا، ورب العالمين منزه أن تصيبه هذه النقائص، لكن من رحمة الله أنه أضاف هذا لنفسه. فمن خفي عليه شيء من العلم لا ينفي العلم عن غيره ويقول: أنا لا أعلم، سألوا غيري، وأما أن يقال في حديث متشابه، الحديث هذا ليس من المتشابه، إنما هو بين واضح، ولكن من خفي عليه شيء من العلم لا ينفي العلم عن غيره وإنما يحيل على غيره. نعم.
هذا سؤال غريب، يقول السائل فيه: هل للعزوبية حد معين أو عمر معين؟
العزوبية هي عدم الزواج، وما لها حد معين، قد يبقى الإنسان يعني 30 40 60 100 سنة وهو في العزوبية لأنه لم يتزوج. ولكن إذا كان يسأل يعني هل هناك حد معين يعني ينبغي للإنسان أن يتزوج فيه ولا يبقى أعزب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رغب الشباب في الزواج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. إذن لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الزواج على سن، ما قال يا أبناء 20، يا من بلغ 30، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهذا الذي نقوله الآن للشباب خاصة مع وجود الفتن: من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني 20 أقل أكثر تزوج، فاسمع يعني لفرجك وحفظ لدينك وإعانة لك على الخير، ورجاء إن شاء الله الذرية الصالحة التي تعينك في حال الكبر يعينونك على طاعة الله ويدعون لك. نعم.
قول السائل: ما هي النصيرية والجهمية والزيدية والحوثيون حيث أسمع عنهم؟
هذه فرق والحديث يطول. النصيرية طائفة من الباطنية ولديهم عقائد مكفرة، وقد تكلم شيخ الإسلام عنهم وذكر أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، وأنهم يستبيحون المحرمات ويستبيحون نكاح البنات والأمهات والأخوات، ومنهم من لا يرى أن الرجل يكلف إلا بعد 40، ولهم عقائد مكفرة. وقد أفتى شيخ الإسلام بنجاسة آنيتهم وأنهم مشركون وأن ذبائحهم محرمة. وهؤلاء يفعلون أشياء يتنزه عنها اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يتنزهون عن الزنا، من استقام على دين من اليهود والنصارى جاء في كتب اليهود: لا تسرق لا تزني، فيتنزهون عن الزنا خاصة المحارم، وهؤلاء يستبيحون الزنا بالمحارم والعياذ بالله. فهؤلاء أخطر ما يكون، وانتسابهم للإسلام ليس إلا من باب الانتساب فقط، وإلا فهم أبعد الناس. وفي اليهود والنصارى من هم أقرب للدين منهم، لأن من اليهود والنصارى من يعظم المعاصي، وهؤلاء يستبيحون المعاصي ويستحلونها. الجهمية، سؤال ثاني، الجهمية نسبة للجهم ابن صفوان، وهو من غلاة المعطلة. والجهم بن صفوان رأس في الضلال في 3 بدع: رأس في التعطيل، ورأس في الجبر، ورأس في الإرجاء. هو من غلاة المرجاة ومن غلاة الجبرية ومن غلاة المعطلة. والجهمية الذين ينتسبون إليه أفتى العلماء بأنهم كفار لتعطيلهم للأسماء والصفات، ولاعتقادهم أن الله عز وجل ليس فوق العرش ولا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة. الزيدية، الزيدية طائفة من الشيعة، فإن طوائف الشيعة 3: الباطنية، وهؤلاء عقائدهم مكفرة، ولربما ادعى بعضهم أن علي بن أبي طالب أو بعض أهل البيت أنهم آلهة ونسبوا أو نسبوهم إلى النبوة. الطائفة الثانية الرافضة، وهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، وهؤلاء لديهم كثير من العقائد المكفرة. والطائفة الثالثة الزيدية، وهم دون الطائفتين، فإن الزيدية أتباع زيد بن علي، وزيد بن علي كان يتولى أبا بكر وعمر، فخرج معه الشيعة ثم افترقوا في وقته إلى طائفتين، إلى رافضة وزيدية. فقال له بعض أصحابه: تبرع من الشيخين، قال: هما وزيرا جدي، فرفضه أناس قال رفضتموني فسمي الذين تركوه رافضة والذين بقوا معه زيدية. وكان زيد بن علي بن الحسين يرى تفضيل علي على أبي بكر وعمر مع صحة إمامة الشيخين، وهذه بدعة بلا شك، ولكن السلف لم يكفروا الزيدية وإنما بدعوهم، وهم أقرب طوائف الشيعة للسنة وإن كانوا ليسوا من أهل السنة. نعم.
الحوثيون.
الحوثيون أيضا من الرافضة الذين هم على عقيدة الرافضة وقد ينتسبون للزيدية من باب التلبيس، وإلا فهم على عقائد الرافضة. نعم.
يقول في السؤال الثاني: هل يوجد حديث يقول أنه من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه قبل أن تموت القلوب؟
هذا حديث منكر باطل ولا يجوز أن يروى. وليلة المولد لا يتقرب إلى الله بفعل مولد، وهذا من البدع المحدثة، لا مولد الإنسان في نفسه ولا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد الصالحين، وإنما الواجب الإنسان أن يتبع السنة وأن تعبد الله بما شرع لك وأن تحمد الله على النعم، لا أن تحيي ليلة من السنة تقول هذه ليلة المولد. نعم.
يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن؟
دعاء ختم القرآن لعل الذي يسأل عنه هو ما يقوم به الأئمة الآن بعد ختم القرآن من الدعاء، فأنا أقول: من صلى خلف الأئمة فعليه أن يصلي بصلاتهم، وأن لا يعتزل هذه الصلاة في آخر ليلة بدعوى أن هذا الدعاء غير وارد، فإن الإمام إذا صلى كما قال عثمان: صلوا معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. ومن وفقه الله للمحافظة على الصلاة من أول الشهر فعليه أن لا يحرم نفسه أجر المداومة على العمل في آخر ليلة. وهذا الأمر مما قد تختلف فيه وجهات النظر، ولكن مع هذا نقول: لو اعتقدت الخطأ فلا تترك الصلاة معتقدا خطأ الإمام، وإنما قم وصلي، وإذا رأيت أن شيئا مخالفا أنكر بقلبك، لأن هذا الدعاء ليس بمعزل عن الصلاة وإنما هو داخل الصلاة. والإنسان إذا وفقه الله ما ترك شيئا من التراويح عليه أن لا يحرم نفسه أجر المداومة على العمل في آخر ليلة، ولا تجد في نفسك يعني شيء من الحرج، بل صلي مع الإمام وأمن على دعائه، وإن كان خطأ فخطأه عليه. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.